من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال المفسر رحمه الله: هل أتاك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ضيف إبراهيم المكرمين وهم ملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبريل؟ إذ ظرف لحديث ضيف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ، قال سلام أي هذا اللفظ قوم منكرون لا نعرفهم. قال ذلك في نفسه وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء. فراغ مال إلى أهله سرا فجاء بعجل سمين، وفي سورة هود بعجل حنين أي مشوي. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا، فأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة قالوا لا تخف إنا رسل ربك. وبشروه بغلام عليم ذي علم كثير وهو إسحاق كما ذكر في هود. فأقبلت امرأته سارة في صرة صيحة حال أي جاءت صائحة فصكت وجهها لطمته وقالت عجوز عقيم لم تلد قط وعمرها 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة أو عمره 120 سنة وعمرها 90 سنة. قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة. قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه. قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين هم قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مطبوخ بالنار مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم. فأخرجنا من كان فيها أي قرى قوم لوط من المؤمنين لإهلاك الكافرين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وبنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات. وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الآيات في سورة الذاريات، سورة عظيمة احتوت عددًا من العظات والعبر والتذكير والتخويف. فهذه السورة من أولها كما مر معنا فيها محاجة المشركين على ما هم عليه من كفر وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ومن ذلك البعث والنشور. ومرت معنا عددا من الآيات فيها أنواع من العظات والعبر والتخويف والترهيب وكذلك الترغيب، تخويف وترهيب للكافرين والمشركين، وترغيب وكذلك عظة للمؤمنين المسلمين. ومن ذلك ذكر هذه القصة، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، مع الإشارة والتعريج على قصة لوط عليه الصلاة والسلام كذلك مع قومه، وهكذا من سيأتي بعدهم مما ذكر الله عز وجل من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وابتدأ بقصة إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام لقرب الزمان وظهور الآثار التي فيها زيادة عظة وعبرة، ولا يزال الناس يتحدثون بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقوم لوط ومن بعده من الأنبياء والرسل. وبعض العلماء قسم الأنبياء والرسل إلى قسمين، فمنهم من جعلهم منهم قسما للزمان القريب وهم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الأنبياء والرسل، والزمان البعيد وهو آدم عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من الرسل إلى نوح وفترة الطوفان. فلذلك نجد التذكير بقصة إبراهيم ومن بعدهم الأنبياء والرسل في كتاب الله عز وجل أكثر من غيره من الأنبياء والرسل ممن جاء قبله، لهذا الأمر كما نبه على ذلك بعض أهل التفسير. وذكرها هنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها ما ابتدأت به هذه الآيات بقوله هل أتاك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك، أي في هذا الخبر وهذا الخطاب الذي سيأتي خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عظة وعبرة بحال الأنبياء وأتباعهم مع من عاندهم من الكافرين والمشركين، وكيف كانت العاقبة والإكرام لأهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وها هنا كذلك ذكر هذه القصة، قصة قدوم الملائكة ضيوفا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله حديث ضيف إبراهيم المكرمين، قال وهم ملائكة 12 و10 أو 3، اختلف أهل التفسير وليس هناك شيء صحيح صريح يبين عدد هؤلاء الملائكة، اللهم ما أخذ العلماء من بعض الألفاظ التي وردت وفيها ذكر الجماعة وكم هؤلاء الجماعة، ليس هناك على الصحيح شيء صحيح صريح يبين عدد هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ولكن كان منهم جبريل عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك الأخبار ودلت عليه كذلك النصوص. وقوله إذ ظرف لحديث ضيف، أي ظرف لذاك الزمان الذي حصل فيه هذا الحدث وكان فيه هذا الحديث. إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما، أي تلفظوا بهذا اللفظ بهذه الجملة الفعلية، فسلاما منصوب لمحذوف وهو فعل تقديره سلموا سلاما أو نحو ذلك، وهذه جملة فعلية، وكان جوابها جملة اسمية من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال سلام أي بهذا اللفظ. واستدل كثير من العلماء بهذا على أفضلية واستحباب وأدب التسليم بأفضل من تسليم المسلم، والأمر كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالعدل والأقل أن ترد بمثلها، والأفضل والأكمل أن تأتي بأحسن منها. والأحسن هنا كما قال العلماء أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار، بخلاف الجملة الفعلية تدل على التجدد، فكان الجواب بالجملة الإسمية أبلغ وأكمل من الجواب بالجملة الفعلية. فتقدير سلام أي هذا مبتدأ لخبر محذوف، تقديره عليكم سلام أو سلام عليكم. وقال قوم منكرون أي لا يعرفهم ولم يعرفهم، كما قال لا نعرفهم، وقالها هنا ذلك في نفسه. وبعض أهل العلم قالوا لم يتلفظ بهذا اللفظ، ولكن كان سؤاله يدل على هذا اللفظ، أي استنكر أناسا لا يعرفهم وبهذه الهيئة وأضياف وليس عليهم أثر السفر ويأتونه ثم لا يأكلون ولهذا كما جاء في الآيات الأخرى أنه سألهم سؤال مستغرب. وقوله فراغ أي مال، ولا شك كما تقدم معنا اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فراغ مال وزيادة أي مال بخلسة وخفية حتى لا يحرج الأضياف، فلم يشعرهم أنه خرج ليكرم ضيوفه. وفي هذا أدب آخر، أنك إذا أردت أن تكرم فلا تشعر الضيف بأنك ستكرمه حتى لا يتحفظ من هذا الإكرام. ولكن لا بأس أن الإنسان يتحسس بأسلوب لا يحرج إذا كان عنده احتمال أن هؤلاء الأضياف لم ينزلوا عليه وإنما مروا مرورا. وهذا معروف بالشرع والعرف. وقوله فجاء بعجل سمين، قال في سورة هود بعجل حنين أي مشوي، وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا. وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكرر، ومن فوائد تكريرها مع ما فيها من العظات والعبر وتكرار التذكير والتخويف والترهيب والترغيب، كذلك فيها شيء من التفسير لبعضها البعض. ومعناه أن هذا العجل كان سمينا في وصفه، وكذلك حنيدا في صفة طبخه، وهذا يدل على غاية الإكرام الذي أكرم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضيوفه. فأكمل العجل، وكونه عجل معناه أنه صغير من البقر، وهذا أعظم ما يكرم به من هذا الجنس، وسمين كذلك، وحنيد زيادة في كيفية طبخه. واستدل كذلك به بعض أهل العلم أن هذا هو الوصف الأكمل في اللحم الذي يضاف به الأضياف، ولكن الصحيح أنه بحسب العرف، فلعله كان عرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتلك الجهات يكون الإكرام بهذا، كما أنه قد يكون في جهات أخرى الإكرام بغير هذا. ولذلك الصحيح أن الإكرام يكون بما يكون به الإكرام بحسب العرف والزمان والمكان. فإذا كان الزمان والمكان والعرف يقتضي الإكرام بمثل هذا فهو ذاك، وإلا بغيره فبغيره الذي هو يعتبر الأفضل والأكمل. وقوله فقربه إليهم قال لا تأكلون، قال عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا، وفي هذا كذلك أدب آخر من إكرام الضيوف، وهو أنه لا يأمر أمرا ولكن يعرض عرضا، يعرض عرضا حتى يكون ذلك أدعى في الملاطفة والتذلل المشروع الذي يقصد به إكرام الضيف. وقوله فأوجس قال أضمر في نفسه، ومعناه أنه وجد علامات أنهم ليسوا بأضياف عاديين، فوقع في نفسه شيء. فأوجس منهم خيفة، يعني إذا لم يقبلوا ضيافته فلماذا جاءوا عنده ومن هم؟ فوقع في نفسه استفهامات واستفسارات، وهذا معنى الخيفة. فهنا بادر الأضياف بالإخبار بأنهم رسل الله سبحانه وتعالى، وفي هذا كذلك دليل على أن يزيح الإنسان الشبهة إذا وقعت لأجل لا تأتي الظنون السيئة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يرد امرأته وكانت قد زارته وهو معتكف، فرآه رجلان فأسرعا في الليل فقال على رسلكما، ماذا؟ على رسلكما، إنها صفية. فبين لهم أنها زوجته، فاستعظم ذلك آذان الرجلان، فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو شيئا. ومعناه أن بعض المواقف تحتاج أن يزيح صاحبها الشبهة حتى لا يعين الشيطان على إخوانه، فيقطع باب الظنون السيئة. فهذا من القرآن وذاك من السنة، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا وجد شيئا مما قد يستغله الشيطان في إيجاد الظنون السيئة فعليه أن يغلق هذا الباب فيبين حتى يزيح الظنون السيئة. فهنا أخبروه بأنه لا مجال ولا كذلك مكان للخوف، فنحن رسل من الله سبحانه وتعالى. وبشروه بغلام عليم قال أي ذي علم كثير، وهو إسحاق كما ذكر في سورة هود. بشر نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببشارتين. البشارة الأولى بغلام عليم وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام وأمه سارة، وبشر ببشارة أخرى بغلام حليم وهو إسماعيل وأمه هاجر، وهاتان البشارتان بشارتان مختلفتان. وهذا الذي دلت عليه أدلة القرآن والسنة، وهو الصحيح الذي كان عليه حال هذه القصة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي سورة هود فسر وبين الغلام العليم أنه إسحاق، وفي سورة الصافات ذكر أمر الغلامين، فذكر الغلام العليم وهو الذبيح، وذكر الغلام الحليم وهو إسماعيل وهو الذبيح، وذكر بعده الغلام العليم وهو إسحاق، ففرق الله عز وجل بين العليم والحليم، فالعليم هو إسحاق والحليم هو إسماعيل، وكلاهما أبناء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. واليهود يصرون على أن العليم والحليم واحد وهو إسحاق، وهذا من الكذب على الله وعلى رسل الله. وهكذا اليهود عندهم من التعصب والغلو وجحود الحق ما يجعلهم يعارضون النصوص الصريحة والأمور الواضحة البينة. فأما أهل الإسلام بل حتى النصارى يفرقون بين العليم والحليم، ويقرون بأن العليم هو إسحاق والحليم هو الذبيح هو إسماعيل. فأم إسحاق سارة وأم إسماعيل هاجر، هذا هو الصحيح الواضح الذي دلت عليه أدلة القرآن والسنة. فأقبلت امرأته قال سارة كما بينا في الآيات والسور الأخرى، وهكذا صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صرة قال صيحة، يعني استغربت هذا الخبر صائحة. طيب نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله الباقي في درس لاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.